مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع خطبة الجمعة يلقيها علينا فضيلة الشيخ جميل حليم، يكلمنا فيها عن أولياء الله تعالى، فلنستمع إليها خاشعين لله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، أرسله الله هدى ورحمة للعالمين. اللهم فصل وسلم وبارك وأعظم وأنعم وأكرم على هذا النبي الكريم كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، وصل عليه صلاة تشفي بها مرضانا المسلمين وترحم بها موتانا المؤمنين وتنقذنا بها من وحلتنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وبالسير على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالثبات على شريعته ودينه إلى الممات. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول الله عز وجل في القرآن الكريم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ويقول الله تعالى في القرآن الكريم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ويقول الله تعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الله تعالى مدح أولياءه، والأولياء جمع ولي، والولي هو المسلم المستقيم في شريعة الله باطنا وظاهرا، يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات ويكثر من نوافل الطاعات مع صحة العقيدة. هذا هو الولي، والأولياء تجب محبتهم ومعاداتهم من الكبائر. ثم إن الأولياء أحباب الله تعالى، نحبهم، نحترمهم ونتبرك بهم. ثم إن الأولياء فيهم النفع والخير، يرشدون الناس إلى طاعة الله وإلى العلم والصلاح. والرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا أن من صفتهم أنهم ينتقون أطايب الكلام كما ينتقي أكلة التمر أطايبه. وهؤلاء الأولياء إذا رأوا المنكر يغضبون وينكرونه ولا يحبونه، ولم يصلوا للولاية إلا بملازمة شريعة الله، إلا بمتابعة الرسول، لأن الله تعالى قال في القرآن الكريم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فعلامة حب الله للعبد المؤمن أن يكون متابعا للرسول صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، أن يكون ملتزما بشريعة الله، أن يكون على عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الأولياء أحباب الله هم الذين يرشدون الناس إلى محبة وتعظيم الأنبياء والصالحين من عباد الله، ويرغبون الناس بالعلم. ثم الولي مهما علا قدره ومهما عظمت درجته لا يدعي أنه يوحى إليه، ولا يدعي أنه معصوم من الأخطاء والمعاصي، إلا أن الولي معصوم من الكفر. وإذا كان رأس أهل الكشف في أمة محمد صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، على المنبر قال: أصابت امرأة وأخطأ عمر. فالأولياء لا يدعون لأنفسهم أنهم عصموا عن الخطأ الذي هو دون الكفر. إذا كان كبار الأولياء يعترفون بأنهم يخطئون، إذا قال عمر وأخطأ عمر، فهل يدعي ولي من الأولياء بعد ذلك أنه لا يخطئ، أو أنه في كل ما يتكلم به أو في كل ما ينطق به أنه مصيب؟ لا يدعون ذلك. لماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام مخاطبا الصحابة: ما منكم من أحد إلا ويؤخذ منه ويترك غير رسول الله. الرسول يقول إن الأولياء قد يخطئون، لكنه صلى الله عليه وسلم قال: غير رسول الله، أي أن الرسول لا يخطئ، أي أن الرسول مصيب ومحق في كل ما يقوله. ثم هذا الإمام السبكي يقول: إلهام الولي، أي كشف الولي، ليس حجة في شريعة الله. فإذا قال الولي غدا من رمضان ولم يجتمع في ذلك أحد الأسباب التي بها يحكم بالصيام، لا يؤخذ بقوله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. إذن العبرة بما وافق الشرع. وقد سئل الإمام السيد الجليل الشيخ منصور البطائحي رضي الله عنه وأرضاه، وهو خال السيد الجليل أحمد المعهد الرفاعي الكبير سئل عن الكشف، ما هو الكشف؟ قال: سواطع أنوار لمعت في القلوب. الله يلهم هذا الولي فيتكلم، فإذا الأفعال والأقوال والاعتقادات توضع في ميزان الشرع، فما وافق الشرع فعلى الرأس والعين، وما خالف الشرع لا يلتفت إليه. والأولياء لا يعجبهم منك أن تتبع الباطل، ولا يحبون منك أن تتبع الفساد، بل يعجبهم ويرضيهم أن تتبع الحق. لذلك علينا بملازمة الشريعة وبمتابعة النبي وبالثبات على عقيدة الأنبياء والأولياء. لكن الولي وإن حصل منه أو ظهر أو صدر منه ما فيه خلاف الصواب، هذا ليس مدعاة لتعلنها حربا عليه أو لمعاداته أو بغضه، وإنما تبين الصواب. والأولياء نحبهم ونتبرك بهم، نحترمهم ونطلب منهم أن يدعوا لنا، لكن إذا حصل منهم خلاف الصواب ليس ذلك مدعاة لإعلان الحرب عليهم أو لمعاداتهم. والأولياء عقيدتهم هي عقيدة الرسول، وهي عقيدة أهل الحق، وهي عقيدة الأنبياء. قال الله تعالى في القرآن الكريم: هو الأول والآخر. يجب الاعتقاد أن الله لا ابتداء لوجوده، وأن المكان حادث مخلوق له بداية، والله لا يحتاج للمخلوق، لا يحتاج لشيء من العالمين. المكان له بداية والله ليس له بداية، إذن الله موجود بلا مكان. المكان مخلوق والله خالق، والخالق لا يحتاج للمخلوق، والمكان غير الله. والرسول قال: كان الله ولم يكن شيء غيره، أي كان الله وحده في الأزل، والمكان حادث مخلوق، إذن المكان غير الله. والرسول يقول: كان الله، أي وحده في الأزل، ولم يكن شيء غيره. فالأولياء يقولون الله موجود بلا مكان. الأولياء ليس عندهم عقيدة المجسمة ولا المشبهة ولا الحلولية ولا الاتحادية، الذين يقولون إن الله اتحد بالعالم أو يقولون إن الله حل في العالم. هؤلاء نقل الحافظ السيوطي الإجماع على تكفيرهم، أي الحلولية الذين يقولون بالاتحاد والحلول. الحافظ السيوطي نقل الإجماع على تكفيرهم. فالولي لا يقول الله موجود في كل مكان، الولي لا يقول الله موجود في كل الوجود، الولي لا يقول الله جالس على العرش، الولي لا يقول الله يسكن السماء، ولا يقول الله حل في الهواء، ولا يقول الله يسكن قلوب الأولياء، بل الولي يقول: الله موجود بلا مكان، ليس كمثله شيء، لا شبيه له ولا مثيل، منزه عن الحجم والجسم، عن الطول والعرض منزه عن التغيرات، منزه عن الحلول في الأماكن والجهات، منزه عن كل صفات المخلوقات. لا يحس ولا يمس ولا يمس ولا يجس، هكذا قال زين العابدين. لا إله إلا أنت، سبحانك لا يحويك مكان، لا تحس ولا تمس ولا تمس ولا تجس. وهذا معنى الآية ليس كمثله شيء. فلا يقال تحس بالله تعالى في قلبك، ولا يقال تشعر به، بل يقال تؤمن بالله وتعظم الله وتحب الله تعالى. أما اللمس والمس والجس فهذا من صفات الأجسام، من صفات المخلوقين، وقد أجمعت الأمة الإسلامية على أن الله موجود بلا مكان. لذلك قال الإمام عبد القاهر ابن طاهر التميمي البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق، وأجمعوا على أنه لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان. وهنا انتبه معي، كلمة الله في كل مكان هذه ليست من القرآن، وليست من الحديث، وليست من كلام الصحابة، ولا من كلام أئمة الإسلام. إذن من أين جاءت؟ جاءت هذه العبارة الفاسدة من فلاسفة اليونان، وقالها قدماء المعتزلة القدرية. ثم بعد ذلك سرت منهم إلى جهلة المتصوفة، ومن جهلة المتصوفة إلى بعض عوام المسلمين. وقد قال علماء الإسلام: من قال الله في كل مكان، أو قال الله بكل مكان، أو قال الله موجود بكل مكان، هذه العبارات بحسب الأصل هي كفر صريح. فمن كان يفهم منها الحلول وأن الله مخالط للأشياء أو أن الله حال في الأماكن فهو كافر، وعليه أن يرجع للإسلام بالشهادتين. أما إذا كان الأمر والحال كأكثر الجهال الذين يقولون هذه العبارة لكن لا يفهمون منها ذلك المعنى الكفري، يفهمون على زعمهم أن الله تعالى مسيطر على كل شيء، قادر على كل شيء، مطلع على كل شيء، عالم بكل شيء. فإذا كان اعتقادهم صحيحا وكانوا منزهين لله عن صفات المخلوقين وقالوا هذه العبارة الله بكل مكان ولا يفهمون المعنى الفاسد، هؤلاء لا يكفرون، لكن يقال لهم عليكم معصية، وقعتم في ذنب من الكبائر، توبوا إلى الله وارجعوا عن هذه الكلمة ولا ترجعوا إليها بعد ذلك. تعرفون لماذا؟ هذه العبارة في الأصل هي كفر صريح، وتفتح باب من الشناعات والفظاعات، لأن الشيوعي قال بسبب هذه الكلمة في طرابلس الشام لبعض العوام: أنتم تقولون الله في كل مكان؟ فقال ذاك الجاهل: نعم. قال: إذن هو على أدبارنا. انظروا إلى الفساد الذي تؤدي إليه هذه الكلمة. أما لو قال الله موجود بلا مكان لخرس الشيوعي، أي شيء كان يقول لخرس وانقطع لكن ذاك الجاهل فتح له الباب ليقول تلك الكفرية الشنيعة. وقال بعض المجسمة الذين يثبتون لله المكان وأنه في جهة العرش، قال لبعض العوام: أنتم تقولون الله بكل مكان؟ قال: نعم. قال: إذن هو في بيت الخلاء. انظروا إلى شناعة هذا الكلام، إلى فظاعة وقبح هذا الكلام. ما الذي جرهم وساقهم إلى هنا؟ هذه الكلمة الخبيثة المخالفة لشريعة الله. إذن لا يجوز أن يقال الله في كل مكان، هذه عبارة حرام ثم حرام ثم حرام. في بعض الحالات يكفر من قالها، وفي بعض الحالات يفسق ولا يكفر. ثم لا يجوز أن يقال الحضرة الإلهية، ولا أن يقال حضرة الله، ولا أن يقال جناب الحق عن الله، لا يقال، ولا يقال جناب الله. تعرفون لماذا؟ قال الإمام الرملي في حاشيته على أسنى المطالب: الجناب في اللغة المكان، والحضرة في اللغة هي الساحة أو الفراغ أو البقعة التي أمام الدار، يعني المكان. فلا يقال حضرة الله كما يتلفظ به بعض جهلة المتصوفة وبعض من يشتغل بالحضرات والذكر من غير علم، يقولون الحضرة الإلهية وحضرة الله وحضرة الحق. هذا حرام لا يجوز. يقال الله عز وجل، يقال الله تبارك وتعالى جل جلاله تقدست أسماؤه، أما أن يقال حضرة الله فحرام لا يجوز. كما أنه لا يجوز أن يقال جناب الله أو جناب الحق كما يتلفظ به بعض المشايخ في بعض بلاد العجم. كذلك لا يجوز أن يقال عن الله تعالى: ما في غيرك يا رب. لماذا؟ قال الله تعالى: الحمد لله رب العالمين. أثبت وجود العالم، وهذه العبارة لا موجود إلا الله في الأصل جاءت من الحلولية الذين اعتقدوا أن الله والعالم واحد فأنكروا وجود العالم، فقالوا لا موجود إلا الله. لذلك يقول إمام الصوفية وشيخ الصوفية بلا منازع الجنيد البغدادي رضي الله عنه: لو كنت حاكما لضربت عنق من سمعته يقول لا موجود إلا الله. لماذا؟ لأن هذه العبارة فيها إنكار لوجود الملائكة والأنبياء والجنة والسماء والأرض وكل العالم. وفي الأصل الحلولية الذين قالوا الله حل في العالم والله والعالم واحد فقالوا لا وجود للعالم، فطلعت هذه العبارة لا موجود إلا الله. لكن العوام يقولون: ما في غيره، أو ما في غيرك يا الله، أو ما في غيرك يا رب، لكن لا يفهمون هذا المعنى الكفري. وعلى كل حال ينهون عنها. الذي لا يفهم معناها لا نقول له كفرته، الذي لا يفهم معناها لا نكفره، لكن نقول له إياك وهذه الكلمة. ماذا يقال؟ لا موجود بذاته إلا الله. هذا التوحيد، هذه العبارة الحلوة الجميلة: لا موجود بذاته إلا الله. ما معنى هذه الكلمة؟ أي أن الله وجوده ذاتي. ما معنى وجوده ذاتي؟ أي ليس غيره أوجده. أما هذا العالم فوجد بإيجاد الله له، فيقال لا موجود بذاته إلا الله، ولا يقال لا موجود إلا الله، ولا يقال ما في غيرك يا الله. يقال لا إله إلا الله، ويقال عبارات سليمة موافقة للدين، أما عبارات مخالفة للدين فينهى عنها. كذلك لا يجوز أن يقال عن الله تعالى حاضر ناظر، لأن هذه العبارة توهم المخالطة، أي أن الله مخالط لعباده. طيب إذا قال لك قائل الله قال وهو معكم أينما كنتم، قل له روى القشيري عن الجنيد البغدادي أنه قال وهو معكم أي بعلمه، وهو معكم أينما كنتم أي بعلمه، عالم بكم. أما حاضر في قلوب أوليائه لا يقال، حاضر ناظر لا يقال، يقال الله مطلع علينا، الله عالم بنا، هكذا يقال. فانظروا يا أحبابنا يا إخواننا إلى العبارات الشائعة بين الناس والتي هي مخالفة لشريعة الله، كيف ذاعت وشاعت وانتشرت، وقل من يحذر منها ويبين الصواب للناس إلا الندرة النادرة. إذن الله تعالى فرض علينا أن نتعلم العقيدة، قال عليه الصلاة والسلام لا فكرة في الرب. إذن الله تعالى لا شبيه له ولا مثيل، موجود بلا مكان، لا يوصف بصفة من صفات خلقه، ليس كمثله شيء مهما تصورت ببالك، فالله لا يشبه ذلك، الخالق لا يشبه المخلوق، الله لا يحتاج لشيء من العالم، الله لا شبيه ولا مثيل له، ذاته أزلي أبدي وصفاته أزلية أبدية، ومن شبه الله بشيء من مخلوقاته ولو كان يدعي الطريقة أو التصوف أو أنه يشتغل بالذكر فقد خرج من الإسلام. روى الإمام عبد الكريم القشيري في الرسالة عن أبي عثمان المغربي، وكان يشتغل بالتصوف من غير علم في أول الأمر، وكان يعتقد في الله أنه في جهة ومكان. ماذا قال أبو عثمان؟ فلما قدمت بغداد وزال ذلك عن قلبي، يعني ترك هذه العقيدة الفاسدة وعرف وتعلم واعتقد أن الله موجود بلا مكان، ماذا فعل؟ قال كتبت إلى أصحابنا في مكة أني قد أسلمت جديدا. إذن من أثبت لله المكان أو الجهة عليه أن يرجع للإسلام بالشهادتين، ويعتقد أن الله لا شبيه له ولا مثيل، موجود بلا جهة ولا مكان، هذه عقيدة الأولياء، ومن خالفها فهو بعيد عن الأولياء وعن محبة الأنبياء وعن القرآن وعن الإسلام. هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وبالسير على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالثبات على نهجه وشريعته، وأن تتعلموا كما أمر، فقد قال عليه الصلاة والسلام طلب العلم فريضة على كل مسلم. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة على نبيه الكريم، فقال وهو أصدق القائلين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فرج عن المسلمين، اللهم ارفع عنهم البلاء والوباء والغلاء والغلبة يا الله. اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك، فحول الحال إلى أحسن يا الله. اللهم اختم لنا بكامل الإيمان، اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا. اللهم ارزقنا رؤية حبيبك محمد، وارزقنا زيارته وشفاعته، وعطف قلبه علينا، وداونا بنظرة منه يا رب العالمين، وأوردنا حوضه يا الله، وشفعه فينا يا الله. اللهم اختم لنا بالباقيات الصالحات، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اقض حوائجهم، اللهم يسر أمورهم، اللهم الطف بالمسلمين في فلسطين، اللهم خفف عنهم وعن المسلمين في كل بلد يا رب العالمين. اللهم اشرح صدورنا وعافنا واعف عنا واختم لنا بخير وبكامل الإيمان. اللهم ارزقنا حسن الحال وحسن الخلق وحسن الختام. اللهم اكفنا هم الدارين وقنا شر ما نتخوف يا رب العالمين. عباد الله، اتقوا الله واستغفروه يغفر لكم، واشكروه يزدكم، واتقوه يجعل لكم من أمركم مخرجا. قوموا لصلاتكم رحمكم الله، وأقم الصلاة.
استمعنا إلى خطبة الجمعة التي ألقاها علينا فضيلة الشيخ جميل حليم، وكانت تحت عنوان أولياء الله تعالى.